بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو السميع البصير، وإن ربي خير مسؤول. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم الذي أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل، وبعثه من هذه البلدة المباركة والمدينة المعظمة مكة، شرفها الله، التي كان فيها مولده ونشأ فيها، وبعثه الله عز وجل للعالمين منها. وخاض معتركا عظيما مع قومه، ثم مع سائر العرب حتى مكن الله عز وجل له، فآمن به نفر من أهل هذا الوادي المقدس، رجالا ونساء وشبابا وفتيانا وأطفالا وعبيد وموالي، فجادت له مكة شرفها الله بخير أهل الأرض من هذه الأصناف كلها، فكان منهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وكان منهم الفاروق عمر رضي الله عنه، وكان منهم ذي النورين عثمان رضي الله عنه، وكان منهم علي الخليفة الراشد والإمام رضي الله عنه، وكان منهم سيدة نساء الجنة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وأيضا سيدة نساء الجنة بنتها بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، وكان منهم عدد من السابقين إلى الإسلام رضوان الله عليهم. ثم أيضا جادت له المدينة النبوية بخيرة أهلها من الأنصار من الأوس والخزرج، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه، وكان في كل حياته عليه الصلاة والسلام عاملا بأمر ربه، داعيا لدين خالقه، يواجه في ذلك الناس حتى أتاه اليقين. وكان القرآن الكريم معه في كل تلك المراحل، ينزل عليه من ربه سبحانه وتعالى ليبين له وليعلمه وليرشده كيف يتعامل مع كل ما مر به، سواء فيما يتعلق بحاجة من آمن وصلاحهم وصلاح أعمالهم وصلاح قلوبهم، أو ما يتعلق بخصومه الذين جاوروه والذين ساكنهم والذين كان يدعوهم في الليل والنهار، أو بخصومه الذين نازلهم وقاتلهم، فكان القرآن يرافقه في ذلك كله ويبين له الطريق الذي يرضاه الله. لذلك أمره الله سبحانه أن يعلن هذا المنهج للبشرية كلها في قول ربنا عز وجل: قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. إذن هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع ما جاءه من عند ربه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف تمر عليه فينتظر في ذلك جواب السماء وما يأتيه من عند ربه سبحانه وتعالى، وكم من الآيات التي دلت على مثل ذلك. وبين أيدينا اليوم آية ارتبطت بحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد هجرته من مكة وخروجه منها. ونحن مر معنا في تفسير عدد من الآيات في سورة البقرة أوقفتنا مع عدد من أحداث السيرة وما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عناد كفار قريش، وكذلك من حقد وحنق وحسد اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، وكذلك من خبث ودهاء المنافقين ومكرهم وكيدهم. مرت معنا في الآيات السابقة آيات عرضت لعدد من تلك المواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما آية اليوم فهي تعرض أيضا لحدث من أحداث السيرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا وخرج أصحابه تاركين ديارهم، وكثير منهم لم يؤذن له حال هجرته أن يحمل شيئا من ماله، فأخذ ماله قهرا وسلبت داره قهرا، بل إن منهم من فرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده، بل وأخرجوا من جوار البيت وهم الأحق بهذا الجوار، ومنعوا حال وجودهم من عبادة ربهم وإظهارها، وأوذوا في أبدانهم بالضرب حتى سال الدم من أجسادهم. فعندما خرجوا إنما خرجوا بدينهم، إنما خرجوا بدينهم، وشعروا أن الغنم خروجهم بهذا الأمر الغالي العظيم وهو الدين. وكان العقد والعهد والبيعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار على أن يأتي إليهم وأن يحموه ويدافعوا عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأعراضهم، وأن يكون ذلك إذا أراد أحد به سوء وهو في المدينة بينهم. فكان هذا العقد والعهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، وخرج أصحابه متتابعين على الكيفية التي ذكرت. مصعب رضي الله عنه بن عمير كان يعد، وإن كان شابا لكن كانت له أم غنية ثرية، فكان يعد من أعطر ومن أنعم شباب مكة في لبسه، في هيئته، في طيبه وعطره، وخرج وليس معه شيء من ذلك إلا الإيمان. ولذلك عند موته واستشهاده رضي الله عنه لم يجدوا عنده إزار يكفن فيه على قدر جسده، ليس إلا ثوب لو غطي به رأسه لبدت قدماه، ولو غطيت قدماه لبدا رأسه. فمن هنا هذا الأمر والتعدي الذي حصل من كفار قريش للمؤمنين من المهاجرين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك في أصحابه، وقد جاد الأنصار وفتحوا للمؤمنين قلوبهم قبل دورهم وأسكنوهم في دورهم وأعطوهم من أموالهم، بل قاسموهم أموالهم، وكانوا خير الجيران وخير الإخوة، وانطبق فيهم قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. بل كانت هناك مواقف عجيبة عظيمة في إنزال هذا المعنى وهو الأخوة في الله في واقع الأنصار مع المهاجرين. فكان الصحابة من المهاجرين يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتهم من مالهم، من دورهم، من حقوقهم التي أخرجوا ولم يحملوا منها شيئا. وكلنا ندرك قصة صهيب الرومي، وقد كان حدادا وكان يملك مالا، وعندما أراد الهجرة منعه كفار قريش وأخذوا يساوموه، لأنهم عندما وقفوا في طريقه نثر كنانته، أي التي فيها الأسهم، أمامه وشد رمحه وقال: يا معشر قريش، والله لن تصلوا إلي حتى أضع كل سهم من هذه السهام في صدر واحد منكم، وتعلمون أنني رامي محترف. فعندما علموا أن الأمر جد فقالوا: لقد جئتنا فقيرا والآن صرت صاحب مال، فلا يمكن أن تخرج بنفسك ومالك. فعلم أن المساومة على المال، وهو يريد الفرار بدينه، يريد ملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فقال: أدلكم على مالي وتتركوني أهاجر؟ قالوا: نعم. فتعاقد معهم على ذلك ودلهم على ماله، وخرج مجردا من مال جمعه سنين طوال، ولكنه فاز بدينه، فاز برضوان الله، فاز بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالوحي يسبق صهيب إلى المدينة وهو في طريقه، ما أن يصل إلا ويلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: ربح البيع أبا يحيى. إذن هذه الحال جعلت الصحابة يطلبون كيف يستردون شيئا من حقهم الذي هو لهم. فهنا بدأ التخطيط من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أن يستردوا بعض حقوقهم. فكان من ضمن ذلك، وهذه قبل غزوة بدر، وكان هذا في شهر جمادى، ونحن نعلم أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية في شهر رمضان، فهذه في شهر، خرجوا في شهر جمادى من المدينة، أي قبل غزوة بدر بأشهر. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن نخلة، نخلة مكان بين الطائف ومكة. لماذا؟ كانت هناك عير لقريش، عير يعبر عنها هنا بمعنى قافلة تجارة فيها أموال. فأرسل 8 من أصحابه كلهم من المهاجرين، وكانت جل السرايا في الفترة الأولى للهجرة يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وأمر عليهم واحد من المهاجرين قرشي هو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه، أخو زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فخرجوا متوجهين إلى نخلة ليقفوا أمام تلك القافلة ويأخذوها شيئا من استرداد حقوقهم التي سلبت منهم وأخذت منهم. فخرجوا من المدينة إلى هذا المكان، وفعلا إذا بالقافلة راجعة من الطائف إلى مكة، كان أهل مكة حركتهم الاقتصادية هي في التجارة رحلة الشتاء والصيف، لكن هل هذه فقط؟ أهل مكة كانوا يعملون في التجارة بين قبائل العرب، وأن تلك الحركة التجارية تميزوا بها عن غيرهم من قبائل العرب. لماذا؟ كان العرب تقوم بينهم الثارات، فإذا نشأت الخصومة بين قبيلة وقبيلة فلا يستطيع أبناء تلك القبيلة أن يخرجوا ويسافروا، إذ لو لقيهم أهل القبيلة الأخرى أي واحد من تلك القبيلة لأخذوه وقتلوه أو أسروه. بينما كان أهل الحرم في هذا الباب مؤمنين بحسب عرف العرب، فكان الرجل يأخذ شجرا من شجرة الحرم ويضعها على صدره أو يربطها على ناقته ويمشي ويعمل ولا يتعرض له أحد، وهذا من بركة هذا البيت على الناس حتى أيام الجاهلية. فلذلك كانوا هم التجار الذين يدورون بهذه التجارة بين قبائل العرب، بل أحيانا يدفع لهم هؤلاء من أموالهم ليتاجرون بها في رحلة الشتاء والصيف لأنهم لا يأمنون حركتهم هم، فيعطوا القرشي ليتاجر لهم بذلك. فخرج عبد الله بن جحش مع أصحابه ووصلوا إلى نخلة ولقوا تلك القافلة وعليها 4 أشخاص يقودهم العلاء بن الحضرمي قرشي كافر، وعبد الله بن عثمان بن المغيرة وأخوه نوفل بن عثمان بن المغيرة وحكيم ابن سنان، هؤلاء 4 الذين كانوا على القافلة. كان ذلك اليوم الذي لقوا فيه تلك القافلة آخر الأيام من شهر جمادى 2. ماذا بعد شهر جمادى 2؟ شهر رجب. وشهر رجب ماذا يعتبر؟ من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 4، 3 متتابعة وواحد فرد. 3 المتتابعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والفرد شهر رجب. فهؤلاء لقوا تلك القافلة في آخر يوم وشكوا هل ذلك اليوم هو آخر يوم من شهر جمادى أو هو أول يوم من شهر رجب، فغلب على ظنهم أنه آخر يوم من شهر جمادى، فرمي العلاء بن الحضرمي بسهم فقتل، وأسر 2 من البقية 3 وهم عبد الله والآخر، وفر نوفل ابن المغيرة إلى قريش. ثم أخذ الصحابة تلك القافلة وقادوها إلى المدينة وفيها ظلم عظيم. عندما بلغ قريش ذلك شنعوا على ذلك الفعل بأي اعتبار؟ باعتبار أن محمدا أمر أصحابه أن يقتلوا في الشهر الحرام، فأرادوا تشويه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الفعل، وشاع الخبر. فعندما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومعهم تلك القافلة منع تقسيمها وأوقفها حتى يأتي أمر الله، وهذا يعطينا دلالة على أن الأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كلها، فهو ينتظر أمرا من ربه وتعليما من ربه. فنزلت هذه الآية الكريمة في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يقاتل في الشهر الحرام؟ هل يقاتل المؤمن الكافر في الشهر الحرام؟ فجاءت هذه الآية في هذه الحادثة، وهذا جل المفسرين وأكثرهم جعلوا أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة. قبل أن نقف مع هذه الآية وبيان ما فيها من الحكم والحكم والتوجيه لهذه الأمة لنرى طريقة القرآن العظيم في علاج القضايا التي مست هذه الأمة والتي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأن الأمة تتربى على هذا القرآن وتتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن نقف مع هذه القضية الأم في هذه الآية، وهو قضية الأشهر الحرم، وننطلق فيها من أصل عظيم ومن محكم كبير. ما هو هذا المحكم الكبير العظيم المرتبط بهذه المسألة؟ وهو أن الله خالق الزمان وخالق المكان، هو صاحب الحق أن يختار ويفاضل كيف شاء، وأن هذا حق له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا. والحكيم العليم هل حقه كحق الجهول الظلوم؟ الجواب لا. فالله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ليس لأحد غير الله هذا الحق أن يفاضل بين الأمكنة، وأن يفاضل بين الأزمنة، وأن يفاضل بين الأعمال، وأن يفاضل بين البشر. هذا حقه. ما هو داعي هذا الحق؟ أنه الذي خلق، أنه الذي أوجد من العدم، ثم أنه الأعلم بما خلق، ثم أنه الأحكم في أمره وتدبيره جل جلاله. هذا الأصل العظيم الذي ينطلق منه المؤمن، ومن بوابته يتلقى هذا الأمر الوارد في كتاب الله ليمثل له حقيقة من الحقائق، ويتعامل معه على أنه حقيقة من الحقائق. فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه هو الذي خلق الليل والنهار، ظرف الزمان، وهو الذي خلق السماوات والأرض، ظرف المكان جل جلاله، ومن ثم هو الذي يفاضل بينها. وخلق الشمس والقمر، وجعل في حركة القمر تنقل الشهور، انتقال الشهور من شهر إلى شهر، جعل الله عز وجل عنده في كتابه دخول الشهر وخروج الشهر، مرده إلى هذه الآية الربانية العظيمة في السماء وهو القمر، آية لذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في القرآن العظيم في آيات كثيرة. فالله عز وجل أخبر في القرآن أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذا التقسيم متى؟ أن الشهور 12 شهرا، وأن منها 4 حرم. متى كان ذلك؟ هل هو أمر حادث؟ هل فعله البشر؟ إنما هو رب البشر الذي خلق السماوات والأرض وخلق الزمان والمكان، فإن الله عز وجل جعل عدة الشهور عنده 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله، قال العلماء: في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، مكتوب عند ربنا جل جلاله أن عدة الشهور 12 شهرا منها 4 حرم. إذن هذا اختيار الرب جل جلاله لقضية الحساب وقضية دخول الشهور، وربط بذلك أحكام شرعية عظيمة، بل من الأحكام ما هو يعتبر من الدين المشترك للأنبياء كلهم، عبادة الحج. منذ أن شرع الحج، والحج في شهر اسمه ذو الحجة، حج إبراهيم في ذو الحجة، وحج موسى في ذو الحجة، وحج يونس في ذو الحجة، وحج هود وصالح في شهر ذو الحجة، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذو الحجة، وسوف يحج عيسى عليه السلام في آخر الزمان في شهر ذو الحجة. هذا الذي اختاره الله، وهذا الذي كتبه عنده في اللوح المحفوظ. ولذلك إذن هذه هي الشهور 4 حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذه الآية، ولذلك روى البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في حجته ماذا قال؟ قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ماذا يعني؟ قريش بدلت وحرفت. ما هو تحريفهم؟ ليس تحريفهم في تغيير أسماء الشهور وما استعاضوا عنها بغيرها، وإنما بدلوا بالنسيء. ما معنى النسيء؟ التأخير. فكانوا مما بقي عندهم وتعارفوا عليه كلهم أن القتال في الأشهر الحرم لا يكون، ويعتبروه أمرا عظيما. فلذلك أحيانا يطول عليهم، يريدون الانتقام، ولكن المدة مثلا يكون الرغبة في الحرب أو القتال أو الانتقام جاءت في أول شهر من الأشهر الحرم، فيحتاجون أن ينتظروا كم؟ 3 أشهر. فيطلبون من صاحب النسيء، ويكون هذا أين؟ هنا وفي شهر الحج. وهذا مرده إلى قبيلة بني كنانة، يقوم ذلك الرجل منهم ويقف ثم يعرض ذلك على الناس، فيطلبون منه أن ينسأ لهم شهرا من الأشهر الحرم، فيفعل ذلك. فمثلا قد يجعلون شهر محرم يؤخر إلى صفر، لأجل ماذا؟ لأجل يقاتلون في محرم على أنه ليس شهر حرام، وسوف يعوضون هذا الشهر المحرم متى؟ في الشهر الذي بعده. والله يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذن هذا فعلهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أي أن ذلك الأمر انتهى الذي كان عند الجاهلية، وأن الأمر الشرعي الآن إنما هو ماذا؟ أن الحج يكون في شهر ذي الحجة، أن الحج يكون في شهر ذي الحجة. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى قضية النسيء، وبقيت هذه الأشهر منها 4 حرم. فيقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه من القضايا يا إخوتي التي لماذا عندما نفهم أن هذه هي الرسالة الخاتمة، الرسالة الخاتمة التي فعلاً غاية مراد الله عز وجل نزل في هذا الكتاب العظيم، الكتاب الخاتم على النبي الخاتم. فالأمة بعد أن انحرفت ذاك الانحراف العظيم في زمن نوح عليه السلام، فكان الأنبياء يأتون للناس ويأتوهم بالهدى، وكان هناك الاحتياج يتدرج بالناس إلى أن كان كمال الهدى أتمه الله عز وجل في هذا الكتاب. لذلك هذا الكتاب كما وصفه الله عز وجل بأنه مهيمن على جميع الكتب. ما معنى مهيمن؟ فيه كل ما في الكتب السماوية السابقة وزيادة عليها. إذن هو الهدى الذي فيه هو الهدى التام الكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الزمان استدار بفتحه لمكة وإنهاء النسيء وحجه في شهر ذي الحجة الذي بعده توفي صلى الله عليه وسلم، لأنه في موقفه في عرفة بعد ذلك الموقف بإحدى وثمانين نيلة فقط مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الناس شهر ذي الحجة بتلك الوقفة وأصبح الأمر معلوم، أصبح الأمر معلوم. إذن هنا يفصل أنها 12 شهرا 4 حرم ويسميها، ثم يأتي بالنسبة لرجب يحدده تحديدا بين اسمين من الشهور وهو بين جمادى وشعبان. فجمادى الشهر السادس، وشعبان الشهر الثامن، ورجب هو الشهر السابع. لكن هنا لماذا سمى رجب برجب مضر؟ سمي بشهر رجب بشهر مضر لأن هناك قبيلة من القبائل وهي ربيعة، ربيعة بن نزار من التبديل، وكل قبيلة من العرب عندها شيء من التبديل والتحريف. فمن التبديل الذي كان عند ربيعة ما هو؟ أنهم يجعلون شهر رجب في رمضان، يجعلون شهر رجب في أي شهر؟ في رمضان. يقولون لأن رمضان يعني الحركة فيه لا تكون كثيرة، فلذلك جعلوا رجب نقلوه إلى رمضان، وأرادوا أن يكون رجب شهر حلال بحيث يقاتلون فيه. أما مضر فقد كانت محافظة على بقاء شهر رجب كما هو، إذ كانوا قريبين من الحرم من مكة، وكانت مدة الشهر تكفيهم أن يأتون لزيارة البيت وأداء العمرة، فلذلك عرف ذلك الشهر برجب مضر باعتبار أنهم كانوا القبيلة التي ثبتوا على هذا الأمر حتى عرف به. وكان أيضا شهر رجب يسمى منصل الأسنة، أي كانوا في هذا الشهر حتى يعني لا تأخذهم الغيرة والحمية يأتون إلى رماحهم. فالحديد الذي في طرفها وهو الذي إذا ضرب به الإنسان يقتل، فكانوا يخرجوه من الرمح. حتى لا يقاتلوا في ذلك الشهر، فكان يسمى منصل الأسنة ويسموه رجب الأصم. الأصم أي الذي لا يكون فيه قتال. فإذا هذه حال الجاهلية مع هذه الأشهر، إذن هم يعترفون بها ولا يقاتلون فيها، وما غيروا أسماءها ولا استعاضوها بشيء آخر، وإنما كانوا يؤخرون مواعيدها. فالحيلة بماذا؟ بتأخير المواعيد، وهي التي سماها القرآن النسي. هذه الأشهر الحرم ارتبطت بماذا؟ ارتبطت بالبيت. وهنا تنبهوا يا إخوة، ونحن في بيت الله الحرام، وأولى ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان وهو في الحرم ما ارتبط بأمر الحرم وأمر البيت، وأمر البيت عظيم. فإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، قضية ارتبطت باليوم الأول لوجود هذا الكون كله. فلم يمر على مكة ولا يوم واحد ولا لحظة واحدة ليست بلدا حراما قبل أن يوجد الناس بأزمان لا يعلمها إلا الله. أو سلم يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. والأشهر الحرم متى؟ هي عند الله من ذلك التاريخ. ما علاقة الأشهر الحرم بالبيت؟ علاقة الأشهر الحرم بالبيت أن الأشهر الحرم فيها شهر الحج ذو الحجة ومقدمته ومؤخرته الثلاثة الأشهر. فأقصى مكان في الجزيرة حتى يصل الإنسان منه إلى الحرم يحتاج شهرا، يحتاج كم؟ شهر. من هنا إلى أقصى الجزيرة شرقا كان الراكب يسير شهرا. فلذلك الحج إذا كان يبدأ من اليوم الثامن، فلو خرج الإنسان من أي مكان في أقصى الجزيرة في شرقها أو شمالها أو جنوبها ويريد بيت الله فإنه يأخذ مدة شهر، ويكون مسيرته في شهر ماذا؟ في شهر حرام فلا يمسه أحد. وأيضا ماذا يفعل مع ذلك؟ يأخذ شيئا من شعر أو من حذاء ويضعه على دابته، فيعلم كل العرب ولا أحد يفعل هذه الفعلة إلا إذا كان يريد بيت الله، يضع ذلك على دابته فيخرج من أي مكان لا يمكن أن يتعرض له أحد حتى يصل إلى بيت الله الحرام إلا أن يتعرض له سبع. أما من الناس لا، بل إلى درجة إيش؟ أن الرجل قد ينفذ متاعه ويحتاج إلى الأكل ويكونون مجموعة ولا يمكن أن يتعدوا على تلك الدابة التي معهم والهدي الذي قصدوا به بيت الله أن يذبحوه ليأكلوا منه حتى ينقذوا أنفسهم من الموت، ما كانوا يفعلون ذلك، بل يصل بهم أن الرجل منهم يموت في طريقه من الجوع ولا يذبح الدابة التي أشعرها وأنه يريد بها بيت الله الحرام تعظيما لهذا البيت. والعرب يتعاملون مع هذا الإنسان قاصد البيت بهذه الطريقة. فإذا انتهى من حجه ماذا يفعل؟ يكفيه أن يأخذ عودا من شجرة من شجر الحرم المعروف عند العرب أن هذا شجر الحرم، ويضعه على صدره ويرجع ويمشي ولو لوحده، لا يرده أحد ولا يتعرض له أحد من الناس مهما كانت الخصومة بين قبيلته وتلك القبيلة حتى يصل إلى بيته، تعظيما لحرمة الحرم. إذن هذا من تعاملهم مع الأشهر الحرم، وكذلك في رجب. فإذن هذه الأشهر الحرم في تشريعها إنما شرعت لأجل البيت ولأجل حركة الناس نحو البيت، ويصبح الإنسان بهذا الأمر هو يتحرك في ماذا؟ في حرمة زمان وفي حرمة حال. فإذا وصل إلى الحرم انضاف معه ماذا؟ حرمة المكان. لذلك يقول عمر: لو لقيت قاتل أبي الخطاب في الحرم ما بدهته. وهذا كان من عرفهم. فالأشهر الحرم إذن كان تشريعها مرتبط بهذا البيت ولأجل القدوم لهذا البيت، والعرب على ما كانوا عليه، فإن لهذه الأشهر كان له الأثر أن يبقى الحج. وسبحان الله، لأن الحج لو انقطع سنة واحدة لقامت القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فانظر إلى حكمة الحكيم جل جلاله الذي قضى هذا الأمر وأبرمه في الأزل. انظر إلى التوارد والتضافر بين الأمور القدرية الكونية وبين الأحكام الشرعية التي تجعل هذا العمل دائما مستديما، ما بقي الإنسان وما كان في علم الله أن الحياة باقية للناس. فلذلك جعل البيت مثابة للناس، الناس يحنون إليه ويشتاقون له. بماذا؟ بما جعل الله في فطرهم وفي غرائزهم. جعل البيت باقيا فهو الذي يحفظه والذي تكفل بذلك. إذن ثم جعله شريعة على الأنبياء كله، كما يقول ابن إسحاق: ما من نبي إلا حج البيت. إذن هذا الأمر سبحان الله أراده الله، فكيف تضافرت الأمور الكونية القدرية والأمور التشريعية؟ لأنه رب حكيم عليم جل جلاله. فإذن أيضا الأشهر الحرم ارتبط بها أحكام، من ضمنها من الأمور التي ارتبطت بهذه الأشهر قضية القتال، وهي آية درسنا اليوم. ومن ذلك قضية الذنب، هل الذنب في الأشهر الحرم كغيره؟ والذي عليه العلماء أن الأمر إذا تضافرت الخصوصية حوله وتنوعت وتعددت فهذا يدل على أن التعامل معه ليس كغيره. فالذنب في الشهر الحرام أعظم، كما أن الذنب في البلد الحرام أعظم، وفعل الطاعة في الشهر الحرام أعظم، كما أن فعل الطاعة في البلد الحرام أعظم. فإن كان في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فالأمر أعظم وأعظم. لذلك من العلماء من يرى لو أن الرجل قتل في الشهر الحرام وكان القتل خطأ ولزمه الدية، فمنهم من يجعلها أثلاثا، ومنهم من يجعل عليه زيادة في الدية بمقدار الثلث، وهذا قول الشافعي. من قتل في الشهر الحرام يدفع دية وثلث لأجل حرمة الزمان، قول للعلماء إذن هم ينظرون على أن شرف الزمان له أثر في المعصية وفي فعل الطاعة، وهذه قضية إذن لا ينبغي أن تنسى هذه الأشهر، وهي التي ينبغي أن نحفظها وأن يتعلمها أبناؤنا وأن يدركوا الأحكام التي فيها. فرمضان كيف يعرف؟ أنه شهر بين شهرين، بين شهر شعبان وبين شهر شوال. من لم يعرف شوال ولا يعرف شعبان كيف سوف يعرف رمضان؟ فلذلك إذن هذه مسألة ارتبطت بالأشهر الحرم وغيرها من المسائل. فإذن الله سبحانه وتعالى إذن هذه وقفة مع الأشهر الحرم، وأن الله عز وجل هو الذي اختار هذه الأشهر وفضلها، وعرفنا أن الأربعة الأشهر ارتبطت بماذا؟ ارتبطت بالمسجد الحرام، والله يعلم ما سوف يكون من حال قريش ومن حرفوا به عن ملة إبراهيم وكفرهم، ولكن هذا البيت الموجود الذي حفظه الله أبقى فيهم شيئا من ملة إبراهيم، ومما أبقى أنهم يحجون إليه وأنهم يعظمون الأشهر الحرم، وأنهم يتعاملون على أن القتال فيها لا يجوز، ولكنهم بانحرافهم ولبس عليهم إبليس فعملوا النسيء كما قلنا. فماذا يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة المباركة التي عرفنا أنها ارتبطت بسرية عبد الله بن جحش وقد أرسل إلى بطن نخلة ليعرض لتلك القافلة القرشية التي فيها مال وتجارة، فيأخذ ذلك المال باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه عبارة عن ظفر عما فاتهم من أموالهم التي سلبتها قريش منهم بغير حق حال هجرتهم، والعهد قريب بين الهجرة وهذه الحادثة، لأن إذا كان يعني بدر في السنة الثانية وهذه قبلها، إذن ليس بين الهجرة وبين هذه الحادثة إلا سنة وبضعة أشهر، سنة واحدة وبضعة أشهر بعد أن رجع سلم واستقر الناس ورتب أمره وعلاقته بمن في المدينة، بدأت تلك السرايا تتجه، وكما قلنا من الذي يخرج فيها؟ المهاجرون فقط، لأن البيعة مع الأنصار لم يكن هذا الأمر فيها، ولذلك في بدر النبي عليه الصلاة والسلام عرض على الأنصار بعد أن خروج بدر أساسا هو أيضا نفس القضية، التعرض لقافلة أبو سفيان وهو قادم من الشام بعير لقريش، لأجل ماذا؟ لأجل الظفر بما فات المسلمين من أموالهم وحقوقهم في مكة. وأراد الله عز وجل أمرا آخر وهو أن يلقى الجيش، لذلك قبل القتال عرض الأمر على الأنصار، أشيروا علي أيها الناس، بادر المهاجرون، ولكنه لم يرد موقفهم، إنما يريد موقف الأنصار، لا لأنهم ليسوا شجعانا أبدا، وإنما لأن البيعة معهم أن الدفاع والقتال إذا جاء عدو إلى المدينة. وكان ذاك الكلام منهم الذي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وكانت تلك الكلمات التي دلت على أنهم أدركوا أن عقد الدين عقد بيع لله وعقد تمليك، وأنهم اشتروا الجنة، فكل ما يملكون هو لله، يأمر به رسول الله وفق ما أوحى الله إليه، وليس لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولن يبخلوا بأي شيء عندهم في الذب عن دينهم ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن يقول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، من السائل؟ جمهور المفسرين على أن السائل هم الصحابة، بعد أن رجعوا وبدأ الحديث والأخبار يتناقلها العرب وقريش تصدر هذا الكلام. محمد لا يقدر للأشهر الحرم، ما هو الدين الذي جاء به وهو لا يقدر الأشهر الحرم؟ وبدأت قريش تنشر ذلك في قبائل العرب ليصدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعامل مع تلك القافلة؟ أوقفوها، لا يؤخذ منها شيء، لا من مالها ولا طعامها، والأسرى أبقوهم، حتى نزلت هذه الآية. لذلك كما ورد في بعض الروايات أن هؤلاء الصحابة منهم من جاء وأوقف نفسه، قال: أنا لا أخرج من المسجد ولا أعمل شيئا حتى يأتي الحكم من الله، إن كان خطأ ما فعلنا فماذا يريد الله منا أن نفعل. أنهم سمعوا وخافوا أن يكون فعلهم أثر على الدين، على سمعة الدين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين التقي النقي العابد لربه، إمام الأنبياء والمرسلين. فلذلك توجسوا وخافوا مما فعل، وأن ما فعلوا هو خطأ، ظنوا أن هذا اليوم هو من جمادى وظهر أنه من رجب. فلذلك السؤال منهم لمعرفة الحكم الشرعي. والقول الثاني قيل أن السؤال من المشركين. طب المشركين يسألون لماذا؟ لأنه كأنه بلغهم كلام أن الذي فعله الصحابة إنما هو ظن أنه آخر يوم من جمادى، وهم ما يريدون هذا الجواب. ماذا يريدون؟ يريدون أن يسمعوا أن محمد جاء بدين يحل القتال في الأشهر الحرم لأجل أن يشهروا به، يريدون التشهير. وأيضا قال بعض المفسرين على ما تعودوا في النسيء أنهم يريدون التأخير رغبة في القتال والغارة، فلذلك قالوا لعله يشرع القتال في الأشهر الحرم فتكون هذه فرصة للفتك. إذن هذا إذا قلنا يسألونك أن السائل من الصحابة، تبين المراد وهو ماذا؟ معرفة الحكم الشرعي. وأما إن كان السؤال من الكفار فالمراد ماذا؟ التشهير، أو المراد الفتك. والقول الأول طبعا هو الأظهر الذي عليه أغلب المفسرين على أن السؤال كان من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك هذه الآية كما قلنا في صدرها دلت على تلك الدلالة العظيمة على أن الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعون ولا يتصرفون. وهذا يا إخوتي ما ينبغي أن نتأدب به، وهو رجوع الإنسان إلى العلماء الذين في صدورهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحابة كانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألوا، وهذا نجد في مواقف كثيرة، بل حتى في أكلهم وشربهم، لأنهم يعلمون أن الأكمل لحالهم أن يفعلوا كفعله. وأيضا القضية الأعظم وهو أن فعله تشريع من الله سبحانه وتعالى لهم. وأيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الأحكام في تلك المراحل في مراحل دعوته، فكان الوحي يتنزل عليه وكانت الأحكام تنزل بالتدريج بحسب الحاجة ومراحل التشريع التي علمها العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فيسألونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام قتال فيه. الشهر هنا طبعا عن الشهر الحرام، الألف واللام هنا للجنس، وليس المراد الشهر شهر واحد وهو شهر رجب، وإنما المراد كل شهر من الأربعة وهو من الأشهر الحرم. فالسؤال هل يجوز القتال فيه أو لا يجوز القتال فيه؟ فقال الله عز وجل مبينا الحكم، قال قل قتال فيه كبير. إذن هذا الحكم الذي بلغ للصحابة رضوان الله عليهم وهو أن القتال في الأشهر الحرم كبيرة من الكبائر لا يجوز. وهذا القتال ممن؟ من المسلمين. لمن؟ للكفار. أما القتال بين المسلمين مع المسلمين فالأصل منعه في كل وقت، فإذن هو القتال من المسلمين للكافرين بدواعيه الشرعية وحكمه الشرعي الذي ليس هذا موضع تفصيله، لكنه هذا القتال المشروع لا يكون في الأشهر الحرم. قل قتال فيه كبير. إذن أول شيء يا أيها المسلمون، يا من قد إن حصل منكم ذلك في شهر رجب فإن ذلك أمر منهي عنه، لذلك كما جاء في الروايات لتلك الحادثة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تلك القافلة ردها. الذين أسروا واحد منهم أسلم حكيم وحسن إسلامه واستشهد في بئر معونة، الثاني عبد الله بن المغيرة فدي ورجع إلى مكة ومات كافرا، وأخوه نوفل الذي فر خرج مع قريش في غزوة الخندق وكان ممن اجتهد أن يقفز بفرسه بعد أن أعده من الخندق ليصل إلى المسلمين ويقاتله، فسقط في وسط الخندق مات ومات فرسه كافرا. فثلاثة من هؤلاء الأربعة ماتوا كفار، العلاء والأخوين، وأما الثالث فهو الذي أنقذه الله عز وجل وأسلم وأكرم بالشهادة في بئر معونة. إذن قل قتال فيه كبير. إذن الآن قريش سوف يصلها ذلك الأمر، إذن ما أرادته وتريد أن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في دينه وشرعه أن القتال في الأشهر الحرم حلال لتشهر به، جاء أهل الأمر. لكن هنا ننظر سبحان الله إلى الطريقة الربانية في التعليم وفي التربية وفي البيان والوضوح والجلاء. هؤلاء الذين يتمسكون بالتورع ويتمسكون بما يرتبط بتعظيم البيت، الله عز وجل يقول أنتم الذين الآن تظهروا للناس هذا الجانب منكم فإنكم يا كفار قريش تفعلون انتهاكا لهذا البيت أعمالا هي أعظم مما حصل من المسلمين خطأ. وأنتم تفعلون تلك الأفعال عمداً ولا تتورعون عن فعلها وإظهارها وتكرارها. إذا أردتم التشهير فحالكم الذي يستحق التشهير، وإذا أردتم الانتقاص فحالكم الذي يستحق الانتقاص. فأنتم لم تعرفوا قدر البيت، فماذا يقول الله عز وجل؟ قال: قل قتال فيه كبير. إذن هذا ما يتعلق بالمسلمين. أما أنتم يا قريش، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إن الذي قتل من المسلمين في الشهر الحرام إن كان هو فعل كبير، فإنما تفعلوه من هذه الأمور الأربعة هي عند الله أعظم في انتهاك حرمة هذا البيت. ما هي هذه الأربعة التي كانت قريش تفعلها والتي اعتبرها الله جل جلاله أنها أعظم من القتل في الشهر الحرام؟ أما الأول، صد عن سبيل الله. صد، والصد هو الحاجز الذي يوضع في مجرى السيل بحيث لا يتعدى الماء، صد، لأنه يصد الماء عن الدخول إلى مكان حتى لا يفسده. وصددت، يعني فلان صده، أو صد فلان بمعنى أنه منعه ووقف حاجزا بينه وبين ما يريد. صددت فلان أو صده عن كذا بمعنى منعه من الوصول إلى غايته. صد عن سبيل الله بمعنى أنهم كانوا يمنعون من أراد الإسلام أن يدخل فيه، ومن أراد الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه. إذا علموا أن الرجل أراد أن يسلم قالوا له: سوف نكسب تجارتك، تجارتك تصبح خاسرة إذا أردت أن تدخل في الإسلام. وما فعلوا في الشعب أمر يعني يعلمه كل مسلم، حتى سمع الناس بكاء الأطفال من شدة الجوع. كان أبو لهب ماذا يفعل؟ إذا جاءت التجارة إلى مكة يأتي للتاجر، يقف يدور في السوق، ماذا يفعل؟ إذا جاء أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشتري طعاما له ولأولاده ولأهله، ماذا يقول للتاجر؟ يقول: لا تبعه. طيب أنا أريد أن أبيع هذا الأمر. قال: أنا أشتري منك هذا الأمر بضعف الثمن، بس لا تبيع هذا المسلم. ويظل يزيده، فإن أصر قال: سوف نكسب تجارته. إذن هذا الصد وصل. يقول سعد بن أبي وقاص، يقول: خرجت في يوم من الأيام الحصار في الشعب، شعب بني شعب أبي طالب، يقول: خرجت في الليل لأقضي حاجة والجوع يتضور في بطني. يقول: فعندما قضيت حاجتي سمعت لصوت البول صوتا غير صوت التراب. قال: فتحسست بيدي في ظلمة الليل. قال: فوجدته جلد شاة. قال: فأخذته وغسلته ثم جففته ثم طحنته وأكلته. إذن نتخيل ماذا يفعلون ليصدون الناس عن سبيل الله. فيقول الله: هذا أعظم، هذا الذي تفعلتموه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزال تفعلون ببقية من بين أيديكم ويريد أن يسلم، فهو أشد من ذلك الإنسان الذي قتل ليظفر بشيء من حقه. واضح؟ فإذن هذا صد عن سبيل الله. لذلك بعد ذلك باب الصد يتفاوت، هذا أعظمه الصد عن الإيمان، ثم يكون أدنى أدنى بقدر ما يكون ذلك الصد، حتى يكون بالتلهية ويكون بحيث يتلهى الإنسان باللهو وإشباعه بالشهوات حتى يصد عن سبيل الله. ويكون أيضا كما قال علماء التفسير يكون بمذمة العبادة وتحقيرها. هذه مثلا عندما يذكر أن مثلا عبادة أن هذا ما يفعله مثلا إلا الدراويش تحقيرا لمن يفعلها، هذا من الصد. وكان أيضا من فعلهم الأذى البدني، الضرب والأذى كما فعل بمصعب، والله ما يتخيل إنسان لف فيه حصير ثم أشعل النار في الحصير وأطفي بحيث تظل النار تسري، وذلك الدخان كله في أنف وجوف وصدر ذلك الإنسان الموضوع في تلك الحصير، أذى حتى يترك دينه. فالله يقول لهم أنتم يا من تريدون أن تتغنوا بين العرب بتعظيمكم للبيت ولحرمته فإنما تفعلوه أعظم، وهو الصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله وكفر به. تصدون عن سبيل الله وكفر به أي بالله، وبعض العلماء قالوا به تعود للمسجد، أي أنتم تكفرون بالله عند المسجد الحرام فتعبدون الأصنام وتطوفون حولها حول البيت وتذبحون لها من دون الله، إذن هذا كفر به. فمن المفسرين من قال أن الضمير يعود إلى المسجد الحرام، والمقصود كفر به أي في المسجد الحرام، وكفر به أي كفر بالله. إذن هذه أعظم، والمسجد الحرام أكثر المفسرين على أن المسجد الحرام مرتبط بالأول وهو الصد. والصد أي من أعمالهم الأربعة الصد عن المسجد الحرام، وقد فعلوه وقد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة عام الحديبية. إذن هذا أعظم، الصد عن سبيل الله، والله عز وجل اعتبر الصد من أعظم الذنوب. لذلك ماذا قال لقريش؟ والله سبحانه وتعالى يخبر أنهم لن تأتيهم العقوبة العامة لسببين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون إلا إذا استمروا في تلك الفعلة النكراء الصد عن سبيل الله. فقال الله عز وجل وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. فلذلك والمسجد الحرام إذن المقصود الصد وإخراج أهله منه، المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، أهل البيت والأحق به عملا وإيمانا وتقوى، فهم الموافقين لملة بني البيت إبراهيم عليه السلام، فهم أهل البيت بهذا العمل. وهذا كما قال علماء التفسير، إذن هنا أهل البيت من هم؟ الذين قاموا بحق البيت. وجرد قريش من هذا النسب باعتبار أنه لم يقوموا بحق البيت، فقال وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن هذه الأمور الأربعة هي عند الله أكبر مما فعل الصحابة، وإن تقرر أن ذلك الفعل خطأ وأن ذلك الفعل معصية، لكن المعاصي تتفاوت، وهذا معنى قوله عز وجل أكبر، فالذنوب منها الكبائر والصغائر، والصغائر أيضا متفاوتة والكبائر أيضا متفاوتة. لذلك سلم يقول أكبر الكبائر، إذا معنى أن الكبائر أيضا هي على مراتب وليست على مرتبة واحدة. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ولاحظوا كلمة عند الله ماذا لها من الدلالة في تعظيم وتغليظ هذه الأمور الأربع. الصد أن تصد أحد عن فعل الخير، فهذا من فعل المنافقين ومن فعل الكفار. وأما الصد عن الإيمان والدين أساسا فهذا من أعظم الجرائم عند الله. ثم الكفر بالله وخاصة في المسجد الحرام الذي ما بني هذا البيت إلا لأجل أن يكون الناس عنده يعبدون الله وحده، وأن تكون هذه البقعة أنها بلد طاعة لله عز وجل، وأن يكون هذا سمتها وسمت من فيها وسمت من حولها ومن يتحرك فيها عبادة الله عز وجل. ثم الصد عن المسجد الحرام، ثم إخراج أهله، فيقول الله أن ذلك أكبر، وليس هذا عند البشر بل عند رب الكون جل جلاله من يملك الجنة والنار، أن ذلك أكبر عنده من تلك المعصية التي هي القتل في الشهر الحرام. ثم يقول والفتنة أكبر من القتل، فتنتكم لمن أراد أن يسلم فهي أكبر من قتل الصحابي لذلك الكافر، أكبر، والفتنة أكبر من القتل. ثم يقول الله تطييبا لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس الصحابة وخاصة الثمانية الذين وجدوا في أنفسهم أمرا عظيما، فيقول الله عز وجل لهم أنهم خافوا وهابوا وأنه قد يأتيهم أمر من الله عز وجل عظيم على ما ارتكبوا، فيقول الله عز وجل تطييبا لنفوسهم ولا يزالون يقاتلونكم. سمى ذلك التشهير ماذا؟ قتال. وتلك النية والعمل في التشنيع وتشويه الصورة أدخلها تحت ماذا؟ تحت مسمى القتال. ولا يزالون بمعنى أنهم سوف يبقون مستمرين في هذه المقاتلة بكل أنواعها، سواء كان قتال السنان بالسيف، وهذا ما فعلوه في بدر وفي أحد وفي الخندق، وهي كلها إغارة ممن؟ من الكفار نحو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم الذين ابتدوا وبادروا بهذا الفعل. ثم أيضا في قضية القتال من النوع الآخر، وهو قتال التشهير والكلام والغيبة والتأليب إلى غير ذلك من أنواع المقاتلة، فيقول الله ولا يزالون، وهو يعطي الدلالة على قضية الديمومة، حتى يردوكم، أن ذلك الفعل له غاية وهي ما بعد حتى. ما هي الغاية من هذه المقاتلة؟ حتى يردوكم عن دينكم، هذه غايته. وكما أخبر الله أن هذه أيضا هي غاية أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن يتحول المسلم من دين الإسلام إلى غير دين الإسلام، هذه غايته، كما كانت هي غاية قريش. هل يتحقق ذلك لهم؟ الله عز وجل يخبر في هذه الآية بما يطمئن المؤمنين إلى يوم القيامة أن ذلك لن يحصل لكافر أبدا. ولن يكون ولن يكون إلى يوم القيامة. حتى يوم القيامة لن تكون النهاية للمسلمين على يد الكفار هؤلاء، لن ينالوا هذا الفوز أبداً. فإن النهاية ماذا تكون؟ كما في الحديث الصحيح: بتلك الريح الباردة التي يبعثها الله فتدخل على المؤمنين فتقبض أرواحهم، تدخل من تحت آباطهم فتقبض أرواحهم، فلا يبقى على ظهر الأرض مسلم. فعندها تقوم القيامة، ولا يكون أن النهاية كانت بانتصار الكفر على الإيمان. فالله عز وجل هنا كما ذكر العلماء في قوله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا للتبعيد للتيئيس، أن ذلك لن يكون. إن استطاعوا فهم لن يستطيعوا ولن يصلوا إلى هذه الغاية التي يريدها هؤلاء، فهم لن يستطيعوا. إن استطاعوا قضية تيئيس، وأن ذلك لن يتحقق لن يتحقق. حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكن هل معنى ذلك أنه لا يتحقق في أفراد؟ الجواب: بلى، قد يكون. ولذلك في المجموعة يا إخوة، ونعود إلى مكة، هنا تحدي قدري وإعجاز رباني. من بعد فتح مكة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تعود مكة بلد كفر إلى يوم القيامة، ولن يعود أهلها كلهم كفارا إلى يوم القيامة. ضمانة قدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ما معنى هذه الكلمة؟ قال العلماء: أنها لن تعود بلد كفر، ولن يتسلط عليها كافر فيحتاج من فيها من المسلمين أن يهاجر، هذا لن يكون. وقال بعض العلماء تفسير آخر: لا هجرة بعد، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة، بمعنى لن تغزى ممن؟ من كافر إلى يوم القيامة. قد يحدث شيء، لكنه ممن؟ من المسلمين بعضهم مع بعض، وممن ينتمي إلى الإسلام، لكن أنها تغزى من كافر كفرا صريح، فهنا ضمانة قدرية بأن ذلك لن يكون إلى يوم القيامة. إذن هذه ضمانة على ماذا؟ على بقاء الدين، بقاء الإسلام. من هنا قال العلماء أن بقاء الكعبة بقاء الإسلام، وهذا معنى القيام. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فمن معنى القيام قيام الدين. فقال العلماء: ما دامت الكعبة باقية فالدين باقي والإسلام باقي، فإن ذهبت الكعبة ذهب الدين. ومتى تذهب الكعبة؟ إذا قبضت تلك الأرواح المؤمنة بتلك الريح المرسلة من عند الله، ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين لا يعرفون قدر البيت، ولا يحترمون البيت، ولا يحجون البيت، ولا يصلون نحو البيت. فعندها يرفع هذا الحجر ويرجع به إلى المكان الذي جاء منه، وهو الجنة. فعندها تنقض هذه الكعبة وتقوم الساعة. إذن فالله عز وجل هنا ييأس أهل الكفر، وفي تيئيس أهل الكفر ماذا؟ بشارة للمؤمنين من الصحابة وأيضا للمؤمنين إلى يوم القيامة. مهما فعل أهل الباطل، مهما كادوا، مهما مكروا، لا تصل إلى اليأس، لا تقول ذهب الإسلام، لا تقول احذر، لا تقول انتهى الإسلام، لا تقل انتهى أهل الإسلام، مهما فعل أهل الباطل فهناك ضمان قدري بأن أهل الإيمان يبقون. فإذا يحصل ضعف لكن لا يمكن أن تكون النهاية، وإنما النهاية عندما يريدها الله وتكون بقدر منه جل جلاله وتدبير منه. أما أن أهل الكفر ينتصرون بحيث يزول الإسلام وأهل الإسلام، فاعلم أن هذا لا يكون ولا يمكن أن يكون، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك. فيقول الله عز وجل، لكن كما قلت هذا قد يحصل إيش؟ على مستوى الأفراد، فينتقل الخطاب لهؤلاء الأفراد الذين يمكن أن يكون منهم هذا الانتقال. هذا الانتقال ماذا سماه الله؟ سماه ردة. قال ومن يرتدد منكم عن دينه، أي بمعنى أنه استجاب لتلك المقاتلة ووصلت معه إلى الغاية التي يريدها العدو، وهو أنه يخرج من دينه ويعود إلى دين الكافر. قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. انظروا أولا، سبحان الله، الآية بيّنت شناعة الفعل وبيّنت سوء العاقبة، لكنها فتحت باب أمل عظيم، أن تلك أولا التشنيع ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. حبطت، بطلت كل الأعمال التي فعلوها الصالحة ما دام أنهم ارتدوا وبقوا في الردة إلى أن ماتوا. إذن أول قضية ما هي؟ كل تلك الأعمال بطلت، هذه واحدة. الثانية أن بطلانها في الدنيا والآخرة، أي لن تنفع صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة. الثالثة أنهم أصحاب النار، أنهم هم أهلها، وكأن النار إنما خلقت لهم. ثم ماذا؟ كون أنهم كانوا من المسلمين لن تكون عقوبة النار بالنسبة لهم مؤقتة، لا يرد هذا المعنى، وإنما ماذا؟ يكونون فيها خالدون، أي لا يخرجون عنها. حالهم كحال من؟ كحال الكافر كفرا أصليا، كمن ولد في الكفر. طيب أين باب الأمل؟ باب الأمل عندما قال فيمت وهو كافر، بمعنى أنه لو رجع بعد ردته إلى الإسلام قبل موته فأعماله السابقة تنفعه ولا تحبط وتعود له. واضح؟ هذا ترغيب، أنه قد يكون إنسان سلك هذا الطريق لأمر لظرف فارتد. فمما يرغب به ماذا؟ أن ما فعلت من الخيرات إن رجعت سوف ترجع لك وتجدها في صحيفتك وتنفعك في الدنيا والآخرة، مع أنه ماذا؟ حصلت ردة بينهم. لكن هذا كرم أكرم الأكرمين، وهنا ندرك أن الله يحب من عبيده أن يؤمنوا، وليس محبته أن يكفروا. فلذلك الله عز وجل يرغب هذا الإنسان حتى إذا ارتد أن يعود. فمما يرغب به أن تلك الأعمال التي عملتها قبل الردة سوف تبقى. ومما ذكره العلماء أن المرتد إن مات هو بين المسلمين، هل يعامل معاملة المسلمين؟ قالوا لا، فإذن هو لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن بين المسلمين في مقابرهم، لا يرث، هل يورث؟ على خلاف بين العلماء، من قال أنه يورث، والقول حقيقة الأظهر أنه أيضا لا يورث. إذن بردته أصبح عند موته لا يتعامل معه معاملة المسلم. إذن هذه الآية الكريمة المباركة العظيمة التي عرضت لذلك الحدث الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يصلهم ذلك التشويه من قريش وهي تنشر ذلك الأمر، ينتظرون أمر الله وحكم الله، ووجدوا كيف أن هذا الرب العظيم جل جلاله بين لهم الحكم، ثم أيضا بين لهم حال عدوهم وكيف القضية أخرجتهم من ذلك الشعور والترقب للحكم إلى تفريج وإلى تنفيس وإلى بيان جرم عدوهم وإلى إعطاء الثقة في وعد الله وتيئيس الخصم في أن يصل إلى مراده، وكل ذلك فيه بشارة وطمأنينة وفرح تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادتهم إيمانا وزادتهم ثباتا وزادتهم نفورا من الكفر وأهله ومما يفعله أهل الكفر، زادتهم هذه الآية إيمانا. وهكذا كل من يتربى على هذا القرآن يجد هذا الأثر ويجد هذا الثمن ويجد هذه الثمرة الطيبة المباركة، الحياة الطيبة، الطمأنينة، الثقة في الله جل جلاله. الله كما نقول دائما لا يتخلى عن عباده وأوليائه، وها نحن نرى، ها نحن نرى في هذه الآية كيف أن الله عز وجل ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تخلى عن عباده المؤمنين، وما تركهم في ذلك الأمر وفي ذلك الموقف لوحدهم، بل كان جل جلاله معلما مبينا هاديا. والله عز وجل هو العليم، والله هو الهادي، والله هو الفتاح، والله هو الولي جل جلاله. فلذلك ظهرت معاني هذه الأسماء، ونحن نتأمل هذه الآية ونربطها بتلك الأحداث التي كانت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.